إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت ربنا على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الإسلام، احذروا معاول الهدم، احذروا أمراض القلوب، ومن أمراض القلوب الكبر والعجب. هذه السلسلة التي تتنوع، وهي سلسلة دعوية توعوية تربوية، حديثنا الآن فيها عن أمراض القلوب، ومن أمراض القلوب العجب والكبر. قال الله جل وعلا: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، كما قال جل وعلا: إنه لا يحب المستكبرين. وفي الحديث الصحيح الذي رواه مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: قالت النار: أوثرت بالمتكبرين، أوثرت بالمتكبرين. كما قال صلى الله عليه وسلم: يحشر الجبارون والمتكبرون يوم القيامة في صورة الذر يطؤهم الناس لهوانهم على الله تعالى. وقد سئل، قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: من كانت معصيته في شهوة فأرجو له التوبة، فإن آدم عليه السلام عصى مشتهيا فغفر له، فإذا كانت معصيته من كبر فأخشى عليه اللعنة، فإن إبليس عصى مستكبرا فلعن. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله عز وجل إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، إن أحد شقي إزاري ليسترخي إلا أني أتعاهده أو أتعاهد ذلك منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لست ممن يفعله خيلاء. واعلم عبد الله أن الكبر خلق باطن يصدر عنه أعمال هي ثمرته فتظهر على الجوارح. ذلك الخلق هو رؤية النفس على المتكبر عليه، يعني يرى نفسه فوق الغير في صفات الكمال فعند ذلك يكون متكبرا، وبهذا ينفصل عن العجب، فإن العجب لا يستدعي غير المعجب، حتى لو قدر أن يخلق الإنسان وحده تصور أن يكون معجبا، ولا يتصور أن يكون متكبرا إلا أن يكون مع غيره وهو يرى نفسه فوقه، فإن الإنسان متى رأى نفسه بعين الاستعظام حقر من دونه وازدراه. وصفة هذا المتكبر أن ينظر إلى العامة كأنه ينظر إلى الناس من علو، أو ينظر إلى الحيوانات استهجانا واستحقارا واستجهالا. وآفة الكبر عظيمة، وفيه هلك خواص الناس حتى العباد والعلماء، فقلما ينفك عنه العلماء والزهاد والعباد، فكيف لا تعظم آفته؟ وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، وإنما صار حجابا دون الجنة، لأنه يحول بين العبد وبين أخلاق المؤمنين، لأن صاحبه لا يقدر أن يحب للمؤمنين ما يحب لنفسه، كما لا يقدر على التواضع ولا على ترك الحقد والحسد والغضب، ولا على كظم الغيظ أو قبول النصح، ولا يسلم من الازدراء بالناس واغتيابهم. فما من خلق ذميم إلا وهو مضطر إليه. ومن شر أنواع الكبر ما يمنع من الاستفادة من العلم، ومن قبول الحق والانقياد له، وقد تحصل له المعرفة ولكن لا تطاوعه نفسه على الانقياد للحق. وقد شرح النبي صلى الله عليه وسلم الكبر فقال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق رفضه ورده، وغمط الناس ازدراؤهم واحتقارهم. ومن مظاهر الكبر ودركاته أن يكون الكبر مستقرا في قلب الإنسان، فهو يرى نفسه خيرا من غيره، ومنه ما يظهر لك بأفعاله من الترفع في المجالس والتقدم على الأقران، والإنكار على من يقصر في حقه، ومن يظهر الكبر بلسانه كالدعاوى والمفاخر وتزكية النفس. وهناك من يتكبر بالمال أو الجمال أو القوة أو كثرة الأتباع أو غير ذلك ونحو ذلك، وقد يظهر التكبر في شمائل الإنسان كتصعير خده وصعر وجهه ونظره شذراً وجلوسه متكئاً، أو في أقواله حتى في صوته ونغمته، وفي صيغة إيراده الكلام، وفي مشيه وتبختره وقيامه وقعوده وحركاته وسكناته وسائر تقلباته، وحب قيام الناس له. واستثنى العلماء من القيام للوالدين والإمام العادل وفضلاء الناس. ومن خصال المتكبر ألا يمشي إلا ومعه أحد يمشي خلفه، ومنها ألا يزور أحدا تكبرا على الناس. واعلم أن الكبر من المهلكات، ومداواته فرض عين، ولك في معالجته مقامان الأول في استئصال أصله وقطع شجرته، وذلك بأن يعرف الإنسان نفسه ويعرف ربه، فإنه إذا عرف نفسه حق المعرفة علم أنه أذل من كل ذليل، ويكفيه أن ينظر في أصل وجوده بعد العدم من تراب ثم من نطفة خرجت من مخرج البول، ثم من علقة، ثم من مضغة، ثم صار شيئا مذكورا بعد أن كان جمادا لا يسمع ولا يبصر ولا يحس ولا يتحرك، فقد ابتدى بموته قبل حياته، وبعدمه قبل وجوده، وبضعفه قبل قوته، وبفقره قبل غناه. وقد أشار الله تعالى إلى هذا في قوله: من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره. ثم امتن عليه بقوله: ثم السبيل يسره، كما قال: فجعلناه سميعا بصيرا، فأحياه بعد الموت، وأحسن تصويره، وأخرجه إلى الدنيا، فأشبعه وأرواه، وكساه وهداه، وقواه. فمن هذا بدايته؟ فأي وجه لكبره وفخره؟ نسأل الله العافية على أنه لو دام له الوجود على اختياره لكان لطغيانه طريق. بل قد سلط عليه الأخلاط المتضادة والأمراض الهائلة، بينما بنيانه قد تم. إذا هو قد وهى وتهدم لا يملك الشيء لنفسه ضرا ولا نفعا، بينما هو يذكر الشيء فينساه، ويستلذ بالشيء فيرضيه، ويروم الشيء فلا يناله، ثم لا يأمن أن يسلب حياته بغتة لتكون بعد ذلك الحياة حياة البرزخ وحياة الآخرة. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله، وخيرته من خلقه وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. ما بعد، فيا جماعة المسلمين، الله الله في أمراض القلوب. احذروا أمراض القلوب والتي هي أخطر ما تصيب الإنسان، ومن أخطرها الكبر والعياذ بالله تعالى. ومن علاج الكبر أنه ينبغي على الإنسان بعد أن عرف بداية أمره وتقلبات حياته، وهذا وسط حاله، أو ذاك أول أمره وأما آخره فالموت، الموت الذي يعيده جماداً، الموت الذي يجعله يلقى في التراب، الموت الذي بعده يصير جيفة منتنة تبلى أعضاؤه وتنخر عظامه، ويأكل الدود أجزاءه، ويعود تراباً يعمل منه الكيزان، ويعمر منه البنيان. ثم بعد طول البلاء ثم بعد طول البلا تجمع أجزاؤه المتفرقة ويحضر عرفات يوم القيامة فيرى أرضا مبدلة وجبالا مسيرة وسماء منشقة ونجوما منكدرة وشموسا مكورة وأحوالا مظلمة وجحيما تذفر وصحائف تنشر ويقال له اقرأ كتابك، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فيقول وما كتابي؟ فيقال له كان قد وكل بك في حياتك التي كنت تفرح بها وتتكبر بنعيمها ملكان يحصيان عليك ما تنطق به وما تعمله من قليل وكثير وقيام وقعود وأكل وشرب، وقد نسيت ذلك وأحصاه الله تعالى. فهلم إلى الحساب عليه وأعد جوابا له، وإلا فأنت تساق إلى النار والعياذ بالله. فما لمن هذه حاله من التكبر؟ أينبغي أن يتكبر وهذه مراحل حسابه؟ فإن صار إلى النار والعياذ بالله فالبهائم أحسن حالا منه، لأنها تعود إلى التراب، ومن هذا حاله فهو على شك من العفو في أخطائه، فهو في شك من العفو عن أخطائه، فكيف يتكبر؟ ومن الذي يسلم من الذنوب؟ ومن الذي يسلم من ذنب يستحق به العقوبة؟ وما مثله إلا كمثل رجل جنى على ملك من الملوك، جنى جناية استحق أن يضرب لأجلها 1000 طلق، فحبس في السجن ليخرج فيعاقب وهو منتظر أن يدعى به لذلك، أفتراه يتكبر على أهل السجن؟ وهل الدنيا إلا سجن كبير؟ وهل المعاصي إلا موجبة للعقاب؟ فيا عبد الله، ينبغي أن تعرف نفسك. وأما الأمر الثاني فينبغي أن تعرف ربك، فيكفيك أن تنظر في آثاره وفي قدرته وعجائب صنعته، فتلوح لك ألوان عظمته وتظهر لك أمور لمعرفته. فهذا العلاج قالع لأصل الكبر بإذن الله تعالى. ومن علاج الكبر العملي التواضع، التواضع لله والتواضع لعباد الله تعالى، ودوام المواظبة على استعمال خلق المتواضعين متأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي كان من التواضع بمكان، المتحلي بالأخلاق الحميدة الجميلة العظيمة. وكان صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن. يا عبد الله، حتى تعالج الكبر في نفسك، فعلى ما تتكبر وبما تتكبر؟ الناس يتكبرون بالأحساب والأنساب، بالصحة والقوة، بالجمال والمال، بالعلم والجاه والسلطان. اعلم عبد الله أن نسبك الذي يمكن أن تغتر به وتتكبر، أبوك القريب في عالم القبور يأكله الدود، وجدك البعيد صار ترابا منذ أمد بعيد. يا من تتكبر على خلق الله بكمالك هلا نظرت إلى باطنك نظر العقلاء بدلا من أن تنظر إلى ظاهرك نظر البلهاء. والجمال شرف يتباهى به ناقصات العقل من النساء. يا من تتكبر على الناس بقوتك هلا نظرت إلى نفسك وقد آلمك عرق أو شاكتك شوكة أو أصابتك حمى. مسكين يا ابن آدم ما أضعفك وما أعجزك وأين ذهبت قوتك؟ أتتكبر على الناس بسبب الغنى؟ الغنى أمر حرص عليه اليهود وأف لشرف سبق به اليهود. وكم من غني صار فقيرا وكم من فقير أصبح غنيا. أتتكبر على الناس بعلمك؟ اعلم أن العلم حجة الله إما لك وإما عليك. وعالم بعلمه لم يعمل معذب في النار قبل عباده وسن. نسأل الله العافية. أتتكبر على الناس بجاهك أو سلطانك؟ والله لو دامت لغيرك ما وصلت إليك، لو دامت لغيرك ما وصلت إليك، كم من ملك رفعت له علامات فلما علا مات، فلما علا مات، مات. أسأل الله جل وعلا أن يسلج صدورنا بهلاك الظالمين. واعلم عبد الله أن الكبر خطره عظيم، فهو أخطر من غيره. واعلم عبد الله أن الكبر لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى، القائل في الحديث القدسي: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، من نازعني فيهما قصمت ظهره ولا أبالي. من تكبر صار منقوتا عند الله بغيضا عنده، كما أنه يكون بغيضا عند الخليقة. فمن تواضع لله رفعه الله، فهو في نفسه صغير وعند الناس كبير. ومن تكبر على خلق الله فهو في نفسه كبير وعند الناس صغير، حتى إنه لهو أحقر عندهم من القردة والخنازير. فالكبر بغيض عند الله وعند الناس، والتواضع محبوب إلى الله محبوب عند الناس. فاعمل على نقيض الكبر وهو التواضع، واعلم أن هذا الخلق كسائر الأخلاق له طرفان ووسط، فطرفه الذي يميل إلى الزيادة يسمى تكبرا، وطرفه الذي يميل إلى النقصان يسمى زلة وخسة، والوسط يسمى تواضع، وهو المحمود، وهو من صفات عباد الرحمن. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. الآيات، أسأل الله أن يجعلنا منهم. فالتواضع ينبغي أن يكون في غير مذلة، فخير الأمور أوساطها. فمن تقدم على أقرانه فهو متكبر، ومن تأخر عنهم فهو متواضع، لأنه قد وضع شيئا من قدره. فأما إذا دخل على العالم إسكاف، يقال عنه الإسكاف الرجل الذي ينظف النعل أو من هو على شاكلته فتنحى له عن مجلسه وأجلسه فيه وقدم له نعله ومشى معه إلى الباب، فهذا ليس من التواضع، بل هذه خسة وتذلل، وهو أمر غير محمود، والمحمود هو العدل، وهو أن يعطي كل ذي حق حقه، لكن تواضعه يكون مع الناس، مع العامة، بالرفق في السؤال، في اللين في الكلام، في إجابة الدعوة، في السعي في الحاجة، وعدم احتقار الناس واستصغارهم والنظر إليهم من علو. يا عباد الله، قضايانا قضايا كبيرة، لكني آخذ منها مقتطفات بما يتسع له المجال، وأظنه لا يتسع، وفي كل مرة تكون الشكوى من الطول، لكن هكذا شاء الله تبارك وتعالى أن أبين هذا الجانب لما له من أهمية. وأردت شيئا آخر، لكني خشيت الطول معه أكثر من ذلك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا راحم الضعفاء والمساكين، يا ذا القوة المتين، يا ذا العرش العظيم، يا منان يا منان، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام. اللهم إنا نسألك يا رب أن تشفي قلوبنا من أمراضها ونفوسنا من أغراضها. اللهم طهر قلوبنا من أمراضها ونفوسنا من أغراضها. ألف يا رب بين قلوبنا، هدم المحبة بيننا، أنزل السكينة علينا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يرفع. نعوذ بك من شر الغلاء والبلاء والوباء، ونعوذ بك من شر الأسقام. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. ألف اللهم بين قلوبنا، وأدم المحبة بيننا، وأنزل السكينة علينا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، اخرجنا من الظلمات إلى النور، يا عزيز يا غفور. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه نبيك رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر سعادك منه نبيك رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ادخلنا الجنة مع الأبرار، بفضلك وجودك وكرمك يا عزيز يا غفار. صل اللهم وسلم وبارك على النبي المختار وصحبه الأطهار وآل بيته الأبرار ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار. يغفر الله لي ولكم. أقم الصلاة.